إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا أعتذر عن غيابي في الحصة الماضية لكوني كنت على سفر، وكذلك أعلم المتابعين لهذه الحصص بأن درس شرح هذه الأجرمية سيتوقف لأسبوعين قادمين، أيام الثلاثاء القادم والذي يليه، وهذا أيضا لسفري خارج البلد، فأرجو المعذرة. نعود إلى النقطة التي توقفنا عندها في آخر حصة، حيث كان المصنف رحمه الله يذكر في باب الإعراب أنواعه ويذكر علاماته المختلفة، وذكر في الأصل أو الأصل في إعراب ما يعرب بالحركة وما خرج منها، فقال: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. ولا ننسى ما أشرنا إليه في الدروس الأولى أن الرفع نعم علامته الضمة، ولكن قد يتساهل فيقال مرفوع بالضمة، وفي الحقيقة الرافع هو العامل، وكذلك يقال وينصب بالفتحة، في الحقيقة ينصب بعامل وعلامة النصب هي الفتحة، وكذلك علامة الخفض كما يسميها المصنف يسميها غيره الجر، ويجر بالكسرة ويلزم بالسكون. هذه العلامات الأصلية. ويخرج عن ذلك قال ثلاثة أشياء: جمع المؤنث سالم حيث ينصب بالكسرة عوض الفتحة، والاسم الذي لا ينصرف ممنوع من الصرف عكس جمع المؤنث سالم يخفض أي يجر بالفتحة النائب عن الكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر أي الناقص يجزم بحذف آخره بحذف حرف العلة. ثم ذكر بعد ذلك المعربات بالحروف، هذا إعراب أصلي ويكون بالحركات، والإعراب الفرعي قد يكون بالحروف وبغيره. فيقول صاحب الأجرمية: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. ثم مثل للأفعال الخمسة التي يسميها بعضهم بالأمثلة الخمسة بقوله: وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. بالحقيقة الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة اتصلت بها ضمائر ثلاث: إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وألف الاثنين إما أن تكون مسبوقة بالياء الدالة على الغيبة يفعلان أي هما، وإما التاء الدالة على المخاطبة وهي تفعلان. وكذلك نقول بالنسبة لواو الجماعة: يفعلون قد يبدأ بالياء الدال على أن المتكلم عنه غائب، والتاء التي تدل على أن المتكلم عنه هو المخاطب، وأما الياء ياء المخاطبة فتأتي في صورة واحدة. إذن هذا هو القسم الثاني من المعربات، وهو ما يتوقف إعرابه على الحروف. والحروف التي تعرب بها هذه الكلمات إعرابا فرعيا أربعة. الحروف التي تعرب بها الكلمات المعربة إعرابا فرعيا يعني ليس بالإعراب الأصلي هي أربعة: إما أن تكون ألفا أو واوا أو ياء أو نونا. والمعرب بهذه الحروف الأربعة أربعة أنواع أيضا، هي المثنى. المثنى ينوب الألف فيه عن الضمة في حالة الرفع. المثنى يعرب بالالف رفعا، يعرب بالالف رفعا. وتنوب الياء عن امرين: الاول تنوب الياء عن الفتحة في حالة النصب، وكذلك تنوب الياء عن الكسرة في حالة الجر او ما يسمى بحالة الخفض. هذا النوع اول. والنوع الثاني مما يعرب بالحروف جمع المذكر السالم، وتنوب فيه الواو عن الضمة في حالة الرفع، وتنوب الياء أيضا عن حركتين: تنوب الياء عن الفتحة في حالة النصب، وكذلك تنوب الياء عن الكسرة في حالة الجر أو الخفض. النوع الثالث من أنواع التي تعرب إعرابا فرعيا متوقفا على الحروف هي الأسماء الخمسة. هل الأسماء الخمسة تنوب فيها الواو عن الضمة في حالة الرفع، وتنوب الألف عن الفتحة في حالة النصب، وتنوب الياء عن الكسرة في حالة الجر أو الخفض. والقسم الرابع والأخير هو الأفعال الخمسة التي مثل لها المصنف بتلك الأمثلة الأربعة أو الخمسة، وتنوب النون فيها عن الضمة في حالة الرفع. ونذكر هنا ملحوظة ونقول: تتلخص الفروع النائبة عن الأصول الأربعة من الحروف فيما يلي: الفروع التي تنوب عن الأصول الأربعة من الحروف فيما يلي: أولا الضمة ينوب عنها ثلاث حروف، أي الضمة التي تدل على الرفع في الإعراب الأصلي تتحول إلى واحد من الحروف ثلاثة، إما الواو أو الألف أو النون. الواو نجدها مع جمع مذكر سالم، ونجدها أيضا مع الأسماء الخمسة، والألف نجدها مع المثنى، والنون نجدها مع الأفعال الخمسة. والفتحة ينوب عنها حرفان وهما الألف والياء. الألف في الأسماء الخمسة تدل على النصب، والياء بالنسبة للمثنى وكذلك جمع مذكر سالم. والكسرة ينوب عنها حرف واحد وهو الياء، والياء هذا نجده في جمع مذكر سالم لأنه يجر بالياء نائب عن الكسرة، وكذلك في المثنى. وكلامنا هذا مقارنة مع ما ذكره المؤلف يلاحظ بأنه لم يذكر اسما ثالثا من أنواع الإعراب. ذكر الإعراب الأصلي الذي يكون بالحركات، وذكر الإعراب الفرعي الذي يكون بالحروف، ولم يذكر القسم الثالث من أنواع الإعراب هو الإعراب بالحذف. الإعراب بالحذف، لأن الإعراب يكون بالحرف فرعي أقصد، يكون بالحرف ويكون بالحركة غير الأصلية كما مثل لها بالنسبة للجمع جمع مؤنث سالم قال ينصب بالكسرة، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة. أما الحذف فلم يشر إليه، لهذا نحن مضطرون إلى الإشارة إليه فنقول إن الإعراب بالحذف يكون في نوعين. النوعان هما: الأول أفعال خمسة والأمثلة خمسة، ينوب حذف النون عن الفتحة في حالة النصب، وكذلك ينوب حذف النون عن السكون في حالة الجزم. بمعنى الإعراب بالحذف يكون في الأفعال الخمسة كقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا النار، فلم تفعلوا فعل مضارع، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فإعرابه إذن بالحذف. ولن تفعلوا، تفعلوا أيضا فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، إذن نصب وجزم بحذف النون. أما النوع الثاني من أنواع الإعراب بالحذف هو الفعل المضارع المعتل الآخر، ما الذي يسمى بالناقص، وينوب حذف حرف العلة من آخره عن السكون في حالة الجزم، نحو لم يسعى لم ينجو لم يجري. وقد مضى معنا بيان أن هذه الحركات الموجودة في آخر هذه الأفعال تدل على الحرف المحذوف لم يسعى. يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ولما كان حرف العلة هو الألف بقي ما يدل عليه وهو الفتحة الموجودة على العين. وكذلك قولنا لم ينجو، ينجو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. ما هو حرف العلة المحذوف؟ هو الواو، بدليل أنه أبقى ما يدل عليه الضمة، لأن هذه الحروف تجانسها هذه الحركات. وكذلك قولنا لم يجري، يجري فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه الكسرة حذف حرف العلة، وحرف العلة هو الياء، بدليل أنه أبقى ما يدل عليه وهي الكسرة التي تجانسه. نعم. إذن هذا بالنسبة لهذا الإعراب الذي يكون بالحذف. بعدها مباشرة وبدون إطالة ننتقل إلى إعراب المثنى. يقول المصنف رحمه الله: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. إذن المثنى هذا يدخل في الإعراب الفرعي المتوقف على الحروف. لا ننسى بأن أنواع الإعراب، نعم، الفرعي منه ما يكون بالحرف، ومنه ما يكون بالحذف، ومنه ما يكون بالحركة غير الأصلية. هذا أين ندرجه المثنى؟ في الإعراب الفرعي المتوقف على الحروف. وبين المصنف إعرابه وقال: يرفع وتكون علامة رفعه ماذا؟ الألف التي تنوب عن الضمة. وبماذا ينصب؟ ينصب بالياء التي تنوب عن الفتحة. ويخفض أي يجر بالياء أيضا التي تنوب عن الكسرة. وقبل الشروع في بيان أحكام المثنى أرى من الأحسن أن نبدأ من البداية ونعرف المثنى ونذكر بعض المسائل المتعلقة به. إذن أول نقطة: ما هو المثنى؟ المثنى اسم يدل على اثنين، فاسمه يدل على معناه. تسميته المثنى يعني الذي ثني، فجاء من التثنية، وهذه تدل على نعم طي مثلا الثوب أو نحوه، ويدل على هذا العدد وهو اثنان. هذا الاسم الذي يدل على اثنين يشترط في الاسمين اللذين نجمع بينهما حتى نتحصل على التثنية، يشترط فيهما أمور أربعة. لا بد أن يتفق كل من الاسمين في أمور أربعة. ما هي؟ أولا نوع الحروف، أن تكون الحروف حروف الاسم الأول هي نفسها حروف الاسم الثاني. ثانيا أن تكون بنفس العدد، أن تكون متفقة في نوع الحروف وكذلك في عدد الحروف. والأمر الثالث في ترتيبها، والأمر الرابع في حركاتها. وبالمثال يتضح المقال كما يقال. نأخذ كلمة مسلم، مسلم. لاحظوا بأن كلمة مسلم تبدأ بالميم أولا، ثم السين، ثم اللام، ثم الميم. والميم هو الحرف الأول، ثم السين الحرف الثاني، ثم اللام الحرف الثالث، ثم الميم الأخرى الحرف الرابع. والميم جاءت الميم مضمومة، الأولى مضمومة، والسين جاءت ساكنة، واللام جاءت مكسورة، والحرف الأخير لا يهمنا لأنه علامة إعراب. نحن الآن ننظر في جمع بين كلمتين. لو أخذنا كلمة مسلم ومسلم، في ماذا تشابهت مسلم الأولى ومسلم الثانية؟ تشابهت في نوع الحروف، وفي عددها وأنها أربعة وفي ترتيبها وكذلك في حركتها. لما جمعنا بين مسلم ومسلم جاءت كلمة مسلمان، هذا مسن حقيقي، هذا مسن حقيقي. مثاله أزيد على ذلك، ولا بد أن يتفق في المعنى أيضا، تشابه واتفاق في الحروف وفي عددها وترتيبها وحركتها، زيد على ذلك اتفاق في المعنى، لأنه لو اختلفت كلمة مسلم مع كلمة مسلم ثانية لا يعد هذا مسمى حقيقيا، إنما يعد ملحقا به. فكثير من الأسماء تتشابه في اللفظ ولكنها تختلف في المعنى، هذا عند علماء البلاغة يسمى بالجناس التام. مثلا تأخذ كلمة مغرب، مغرب يمكن أن تكون كلمة مغرب دل على الزمان وهو وقت الصلاة عند غروب الشمس، ويمكن أن تطلق على المكان وهي البلد، تقول صليت المغرب في بعض مساجد المغرب، أو كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى هي القيامة، والساعة الثانية هي مدة من الزمن، فهذا من التشابه في الألفاظ واختلاف في المعاني. يمكن أن يكون رجل اسمه صالح، يعني عالم على هذا الشخص، والثاني اسمه علي ولكنه إنسان صالح، نقول جاء الصالحان. ماذا يفهم السامع بأن كل منهما اسمه صالح؟ وفي الحقيقة لا، الأول صالح اسمه والثاني صفته، فعندما نجمع بينهما هذا لا يعد مسمى حقيقيا بل هو ملحق. لماذا؟ لاختلافهما في المعنى. فحتى يكون المثنى حقيقيا لابد أن تحصل هذه المشابهة وهذه الموافقة بين الكلمتين اللتين نجمع بينهما، لابد أن يكون فيه اتفاق في اللفظ وفي المعنى، أن يكون فيه اتفاق في اللفظ. وعندما نقول اللفظ نتذكر الأمور الأربعة، نوع الحروف يعني الألف والباء والتاء والثاء، وعددها وترتيبها وحركتها. إذا اختل شيء من هذا من هذه الشروط، هذا عند البلاغيين يسمى بالجناس الناقص، مثل الكلمة حرف مقدم على آخر، ينأون وينهون، ينأون وينهون، هذا جناس لكنه غير تام ناقص. فإذا كان ذلك في اسمين لا يعد هذا من المثنى الحقيقي. وهذه التثنية هذه ما فائدتها؟ قال العلماء بأنها تغني عن العاطف المعطوف، تغني عن التطويل في الكلام. مثلا لو دخل رجلان تقول دخل رجل ورجل، يمكن أن تختزل وأن تختصر هذا التعبير فتقول دخل رجلان، لأن كلمة رجل ورجل اتفقتا في نوع الحروف، في عددها، في ترتيبها، في حركاتها، مع ذلك اتفقتا أيضا في المعنى. فلما قلنا دخل رجلان هذا مثنى حقيقي. وكيف تتأكد من أنه نعم مثنى حقيقي؟ لما يمكن تجريد هذا المثنى من هذه الزيادة، هذه الزيادة إذا كانت صالحة للتجريد. أعطيك كلمة مثلا، قل لك مسلمان أو رجلان أو مؤمنان، كيف تتأكد من أنه مثنى حقيقي؟ احذف له الألف والنون زائدتين يصبح مسلم، رجل، مؤمن. قال الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يتلقى المتلقيان، متلقيان هذا مثنى حقيقي، أولا لأنه يصلح حذف وإزالة الحرفين الزائدين الموجودين في آخر الكلمة، يصبح المتلقي، والمتلقي هذا واحد معه متلقي آخر، فسميناهما بقولنا المتلقيان. والتثنية أسلوب من أساليب الاختصار وأسلوب من أساليب الإيجاز، وحتى لا تكرر تجتنب التكرار الممل، لأنك لو يعني عبرت في كل جملة عن اثنين وبقيت تعيد كل ما ذكرت واحدا أردفته بصاحبه، هذا يجعل الكلام يعني ثقيلا ومستهجنا، وهذا في التثنية، فكيف في الجمع؟ هو من باب أولى. ثم ننبه على أن الزيادة هذه التي تلحق آخر المثنى ما هي؟ هي إما ألف بعدها نون مكسورة، ألف بعدها نون تكون مكسورة نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. العينان هذا مثنى، مثنى العين، العين والعين العينان، وهذا مثنى حقيقي نطبق عليه القاعدة السالفة، وهي أن هذه الكلمة تشابهت فيها المفردتان في نوع الحروف وعددها وترتيبها وحركاتها بالإضافة إلى اتفاقهما في المعنى، وهذا يعرب نعم مثنى. أو تكون هذه الكلمة التي تلحق بها يلحق بها في آخرها ياء قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة نحو قوله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين. فالعينان جاءت مرفوعة لأنها مبتدأ وعلامة رفعها الألف، وهنا جاءت منصوبة وعلامة نصبها الياء، وجاءت النون في المثالين مكسورة. لماذا؟ إنما كسرت ياء المثنى في الحالين السابقين حتى تتميز عن نون جمع المذكر السالم، لأن نون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة مع كسر ما قبل الياء، مثل قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الأولين جاءت النون مفتوحة وهذا جمع مذكر سالم، والآخرين جاء أيضا جاءت النون مفتوحة تمييزا لها عن نون المثنى. كما يقال في المثل: ليس كل أخضر حشيش، يعني الإنسان عليه أن يفكر وأن يتروى وأن يميز قبل أن يخطو، قبل أن يرمي خطوة إلى الأمام لابد أن ينظر أين يضعها حتى يعني لا يسقط في الهاوية. فهناك كلمات تشبه المثنى ولكنها ليست منهم، هناك بعض العبارات كأنها حوت بعض صفات المثنى، ولكن المتأمل فيها جيدا يدرك أنها ليست منه. لهذا في هذه النقطة الثانية نذكر ما لا يعتبر مثنى، ما لا يعتبر مثنى. فأقول: بعض الأسماء لا تعتبر مثنى رغم توفر بعض الأمارات فيها والدل على المثنى. منها أولا هي مجموعات، في الحقيقة المجموعة الأولى هناك كلمات تدل على مفرد، تدل على واحد، وإن كان في صورتها اللفظية تشبه المثنى ويسمى بها الواحد، مثل قولك: رجلان، فلان رجلان، يعني جاء يمشي راجلا، الماشي غير الراكب يسمى رجلان، واجمع على رجال كما في قوله تعالى: فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي ماشين على الأرجل، وليس الرجال الرجل الذي يقابل المرأة. فإذا رجلان كلمة تشبه المثنى لأنها منتهية بألف والنون، ولكن هذه الألف والنون ليست صالحة للتجريد، بمعنى أنك لا تتمكن من حذف الألف والنون لأنها أصلية في هذه الكلمة وتدل على الماشي غير الراكب. وكذلك شعبان، شعبان هذا مثنى شعب ولكنه سمي به واحد، شعبان اسم الشهر العلم على الشهر الذي يتقدم رمضان. وكذلك بدران،
بدران مثنى بدر، ولكن هذا أصبح علما على شخص واحد. بدران في ظاهر لفظه يدل على مثنى بدر، لكن في الحقيقة أصبح علما على شخص يسمى بدران. وكذلك نقول في حمدان، من الناس من يسمى حمدان. حمدان هو مثنى حمد، مثنى حمد، ولكن سمي به واحد، أصبح علما على شخص. وكذلك مروان، مروان علم، وما هو في الحقيقة؟ هو مثنى مرو، والمرو هي الحجارة البيضاء الملساء، هي الحجارة البيضاء الملساء. ولهذا سمي الجبل الذي يقابل الصفا يسمى بالمروة. وبحرين وهو علم على بلد، هذا مثنى بحر، سمى بحرين بالياء بخلاف الأسماء السابقة. فإذن هذه كلها نعم تشبه المثنى ولكنها ليست مثنى، لأنها تدل على واحد، سمي بها واحد. وإذا سألت لماذا أطلقت هذه الصيغة التي تشبه المثنى على واحد، هذا في الحقيقة لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، إما إرادة المدح، مثلا عوض أن تسمي الرجل حمدا يعني يدل على الحمد، فتريد المبالغة في مدحه فجعلته مثنى، تقول حمدان حمدان، هذا غرضه المدح. ويمكن أن يكون المقصود به الذم أو التلميح، كقولك مثلا يعني بالنسبة لشخص تريد أن تذمه تذكره بصيغة التثنية. نعم، هذا إذا النوع الأول من أنواع الكلمات التي تظهر في صورة المثنى وليست منه، لأنها اسم على واحد، اسم على مفرد. مجموعة ثانية ما يدل على أكثر من اثنين كالجمع مثلا، إذن هو فيه صورة المثنى ولكن معناه على عكس المجموعة الأولى، معناه هذا يدل على أكثر من اثنين، يدل على الجمع، مثل الصنوان كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وزرع ونخل ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان مفرده ماذا؟ صنو، والصنو هو المثيل، هذا صنو أخيه، صنو أبيه، يعني شبيهه ومثيله. وفي الحقيقة ما هي الصنوان؟ هي أشجار نعم لها ساق واحدة وفروعها كثيرة. إذا كانت الشجرة لها ساق واحدة ويتفرع عنها فروع كثيرة تسمى صنوان. إذن هي دالة على الجمع وإن جاءت في صورة المثنى فلا تعتبر مثنى. المجموعة الثالثة مما يشبه المثنى وليس منه هو ما دل على اثنين ولكن من طريق الوضع اللغوي، يدل على اثنين ليس من طريق تلك الزيادة التي ذكرنا، ليس بألف ونون ولا إيه ونون، إنما يدل على اثنين من بالوضع اللغوي، مثل كلمة الشفع. الشفع تدل على اثنين، هي ضد الفرض وهي ضد الوتر، هذا الشفع. والناس اليوم أصبحوا يسمون الراتبة التي يصلونها بعد العشاء يسمونها شفعا. لماذا؟ لأنها لا تكون فرضا كالوتر، إنما تكون ركعتين. وكذلك كلمة زوج، كلمة زوج، زوج هذه تدل على بمعنى الشفع. وعنا الآن قولوا زوج نقصد بها اثنين. قال الله تعالى في المثال الأول: والشفع والوتر والشفع. وفي كلمة زوج قالوا: أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا إذن بالنسبة للنوع الثالث، مجموعة ثالثة من الكلمات التي تشبه المثنى وليست منه. فهذه الكلمات تدل على التثنية ضمنا من غير أن يكون في آخرها تلك الزيادة السابقة. مجموعة الرابعة والأخيرة هو ما دل على اثنين متفقين في المعنى والحروف وحركاتها، ولكن من طريق العطف، فهذا ليس مثنى، ليس بالطريقة المعروفة وهي زيادة ألف ونون أو ياء ونون، إنما بالعطف بالواو، تقول أضاء نجم ونجم، فهذه الصيغة لا تسمى تثنية وإن دلت على اثنين، نجم ونجم هما اثنان، لكن هل نسمي هذا مثنى؟ لا، نجم مفرد واو حرف عطف ونجم الثاني مفرد، إنما يسمى مثنى لو حذفنا النجم الثاني وواو العطف وأدرجنا إلى آخر النجم الأول ألفا ونونا فيصبح أضاء نجمان، هذه هي التثنية. ثالثا ننتقل إلى حكم المثنى، وعندما نقول حكم بالنسبة لهذه الدروس النحوية المقصود به ذكر الإعراب، هل هو مرفوع أو منصوب أو مجزوم أو مجرور، يعني عند المصنف أو مخفوض. يعرب المثنى كما قلت في البداية إعرابا فرعيا، يتوقف ذلك على الحروف عوض الحركات، وهذه الحروف هي هما في الحقيقة حرفان الألف والياء. في حالة الرفع يرفع المثنى بالألف نيابة عن الضمة، وبعدها تكون النون مكسورة كما قلنا، قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، قال فعل ماض مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وينصب المثنى بالياء نيابة عن الفتحة، وهذه الياء تكون قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة، فما قلنا تمييزا له عن جمع مذكر سالم، قال الله تعالى مرج البحرين، مرج فعل ماض مبني على الفتح، البحرين والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والبحرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ويجر المثنى بالياء أيضا نيابة عن كسرة، وقبل هذه الياء فتحة وبعدها نون مكسورة. وإذا سألتني كيف، بما أن الإعراب علامة الإعراب بالنسبة للنصب والجر واحدة وهي الياء، كيف نفرق بين المنصوب والمجرور؟ نقول السياق، بالسياق يفرق، قرائن وسياق الكلام هو الذي يحتم عليك أن تعرب هذه الكلمة منصوبة أو مجرورة، مع أن العلامة واحدة، قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، في حرف جر، يومين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن عرفنا حكم المثنى وأنه يعرب إعرابا فرعيا، وأعرابه يتوقف على حرفين عوض ثلاث حركات، حرفان يعوضان حركات ثلاث، الحرف الأول الألف يعوض الفتحة، عفوا الألف يعوض الضمة، والياء تعوض حركتين، الياء تعوض الفتحة وتعوض الكسر. هناك كلمات كما قلت في البداية قد تلحق بالمثنى في أعرابه، أطلق النحويون عليها اسم الملحق بالمثنى. ما هو الملحق بالمثنى؟ هو كل كلمة تعرب إعراب المثنى وليست مثنى حقيقيا. لماذا ليست مثنى حقيقيا؟ لأنها فقدت أحد الشروط الخاصة بالمثنى الحقيقي، وتذكروها التي ذكرناها في البداية عندما عرفنا المثنى وقلنا هو اسم، نعم، يدل على اثنين، وهذا هذان الاثنان اتفقا في هذه الأمور أربعة، في نوع الحروف وفي عددها وترتيبها وحركاتها مع اتفاق في المعنى، فإذا اختل واحد من هذه القيود لا يسمى هذا المثنى أو هذا الاسم مثنى حقيقيا، إنما يسمى ملحقا بالمثنى. ويشترطون في الملحق أن يكون مسموعا، يعني يقولون هذا لابد أن يكون قد تكلم به العرب وورد في أشعارهم ونصرهم. وإن كان بعض أهل النحو يقولون أن الصحيح المثنى يمكن أن يقاس أحيانا كما هو الشأن في التغليب. هذا بالنسبة لتعريف النحويين. أما أهل اللغة اللغويون يتساهلون أحيانا فيطلقون لفظ المثنى على كل ما يعرب إعراب المثنى، لا يبحثون عنه هل هو حقيقي أم لا. بما أنه يرفع بالألف وينصب الجر بالياء يقولون عنه مثنى، سواء أكان حقيقيا أم ملحقا به. فإذا المسألة ليست يعني مسألة فيها إشكال، لأنها مجرد اصطلاح، سميه كما شئت، سميه مثنى حقيقيا أو ملحقا، المهم أنك لا تلحن عند الخطاب إذا كان الاسم مرفوعا. نعم رفعته بالألف، وإن كان منصوبا أو مجرورا استعملت معه الياء، ولا مانع من استعمال هذه التسمية أو تلك، بشرط أن نراعي الأحكام الخاصة بكل اسم عند الاستعمال. ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثنى تسمية أخرى يقول عنه اسم المثنى، كما سيأتي إن شاء الله في جمع مذكر سالم اسم الجمع. نعم، ما هي الملحقات بالمثنى؟ هي مجموعة من الأسماء، نذكرها حتى تعلم يعني تعلمها أولا ثم تحسن استعمالها. الملحقات بالمثنى أنواع. النوع الأول ما دل على اثنين لكنهما مختلفان في لفظيهما. اللفظ الأول مع الثاني يختلفان اختلافا ظاهرا، وأنت نعم عند التثنية تذكر لفظ أحدهما وتدخل عليه ألف ونون، ألفا ونونا أو ياء ونون. مثاله دائما القاعدة ربما قد تشكل عند سماعها، ولكن عندما نستعمل التمثيل ونكثر من ذكر الشواهد هذا يعني يسهل علينا الفهم إن شاء الله. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش. رفع أبويه على العرش، أين الكلمة التي أعربت إعراب المثنى هنا؟ أبوي، هي أصلها أبوين، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل في مسألة حذف النون نون المثنى. إذن أصله أب أبوان، لكن ماذا رفع يوسف عليه السلام على العرش؟ أو من رفع، نعم هذا أصح، من رفع على العرش؟ رفع أباه وأمه. الآية لم تقل ورفع أباه وأمه، قال رفع أبويه. المقصود بالأبوين الأب والأم. إذن هل هذا مسمى حقيقي؟ لا، لقد مر معنا منذ قليل أن قلنا بأن المثنى لابد أن تكون العبارتان متشابهتان في اللفظ في نوع الحروف وعددها وترتيبها وشكلها. هذه ليست هي بتاتا أب وأم، فكيف جمعنا بينهما؟ قلنا أبوان، هذا إذن لا يسمى مثنى حقيقيا، إنما هو ملحق بالمثنى، وسيأتي إن شاء الله ذكر اسمه هنا. أو يكون اختلاف في حركة الأحرف، حركة الأحرف، متى نقول أحرف ومتى نقول حروف؟ أحرف جمع مكسر للقلة، إذا كان من 3 إلى 10 تقول أحرف، أفعل، أنفس. وحروف تستعمله للكسرة، إذا كان من 3 إلى ما لا نهاية نفوس. يعني لو أردت الدقة في التعبير تقول 3 نفوس، 3 نفوس. وإذا كانت أكثر من ذلك تقول نفوس، أنفس ونفوس، نعم 3 أنفس ومثلا 23 نفسا، هذا يكون بهذه الصيغة، صيغة أخرى. إذن إذا كانت الحروف مختلفة بالنسبة للعبارتين لللفظين هذا لا يسمى مثنى حقيقيا، كما جاء في الأثر اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، أحد العمرين. العمران ليس هما عمر وعمر، إنما هما عمر وعمر، الأول عمر بن الخطاب والثاني عمر بن هشام وهو أبو جهل. فإذا الكلمتان لم تتشابها في الحقيقة في اللفظ لأنهما اختلفتا في الحركة. عمر الحرف الأول مضموم والثاني مفتوح والثالث لا يهمنا. أما الكلمة الثانية عمر الحرف الأول مفتوح والثاني ساكن، وأضيفت الواو لعمر تمييزا له عن عمر. قديما ما كان عندهم حركات وما عندهم تنقيط، فلهذا إذا أرادوا أن يميزوا بين كلمة وأخرى زادوا لها حرفا للتمييز، مثل مئة، مئة تكتب بألف زائدة تمييزا لها عن منه، خشية أن يختلط لفظ منه من حرف جر مع ضمير المتصل مع مئة فأضافوا ألفا. ولكن الخطأ اليوم أن بعضهم يقرأها ماء، هذا لحن يعني قبيح، ماء ماءة من الإبل هي مئة، لهذا بعضهم يقول أفضل اليوم أن نحذف هذه الألف الزائدة مع وجود الحركات، فيمكن أن نضع كسرة تحت الميم والهمزة ظاهرة يعني على النبرة، فيمكن التمييز بينها وبين غيرها. إذن كلمة عمر وعمر اختلفتا في حركات، فعندما سنينا بينهما قلنا العمران، هذا ليس مثنى حقيقيا إنما هو ملحق بالمثنى، أو يكون اختلاف في المعنى دون الحروف الحركات، يمكن أن تجمع بين كلمتين مختلفتين في المعنى، مثل العين. العين يمكن أن تكون أن يكون مقصود بها الباصرة، العين التي تبصر بها الجارحة، ويمكن أن تكون العين الجارية، عين من الماء، فتقول خير العينين عين جارية لعين نائمة. مثلا إنسان عنده حقول وعنده مزارع وله ماء يسقي، فهو نائم وعينه ساهرة، العين التي تسقي أرضه نعم جارية وعينه نائمة يعني مستريح، والله سبحانه وتعالى يأتيه برزقه. فإذن كلمة عين وعين تشبهت الكلمتان في ماذا؟ في الصورة اللفظية، في عدد الحروف ونوعها وترتيبها وحركتها، ولكنهما اختلفتا في ماذا؟ اختلفتا في المعنى. العين الأولى عينك التي تنظر بها، والعين الثانية هي عين الماء الجارية، فلهذا لا يعد هذا مثنى، بل يسمى نعم يسمى ملحقا بالمثنى. وهذا يسميه بعض النحاة بأسلوب التغليب، يغلب أحدهما على الآخر، فيغلب الأب على الأم فيقال أبوان، وتغلب غلب عمر على عمر فقيل عمران، وكذلك يستعمل أيضا أبو بكر وعمر يقال عمران، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم العمران، مقصود بهما أبو بكر وعمر، فهذا من باب التغليب. والتغليب هو أن ترجح الأهم بإجراء التثنية على لفظ واحد ثم تجعل معنى المثنى شاملا لهما معا ينطبق على الكلمتين، وهذا يدخل في الملحقات بالمثنى وليس مثنى حقيقيا. جمهور النحاة يقولون إن التغليب مقصور على ما ورد عن العرب، يعني ليس أمرا قياسيا إنما أمرا مسموعا، فنبقى على ما سمع من العرب، ومال بعض الباحثين قدامى وكذلك غيرهم إلى أن التغليب قد يكون قياسيا إذا وجدت القرينة التي تدل على ذلك. أذكر لكم بعض الأمثلة مما استعمله العرب في أسلوب التغليب. القمران يقصدون بهما الشمس والقمر، القمران هما الشمس والقمر، وإن كان بعضهم يقول في أسلوب التغليب يقدم المذكر على المؤنث، هنا نعم القمران القمر مذكر معنوي والشمس مؤنث معنوي، فغلبنا المذكر على المؤنث، لكن هذا ليس دائما، مثل المروتان، المروتان فيه التغليب للصفا والمروة، الصفا مذكر والمروة مؤنثة، ومع ذلك سنيناهما بصيغة التأنيث المروتان، إذن هما الصف والمروة. العمران قلنا هو هما عمر بن الخطاب وعمر بن هشام هو أبو جهل. الأبوان هما الأب والأم، هذا التغليب الذكر على الأنثى. والوالدان غلبنا الأم لأن الذي يلد هي الأم، الوالدان هما الأم والأب، الأم والأب. والعينان الباصرة والجارية والساهرة والجاسوس، أحيانا أيضا تطلق العين. وأرسلنا العيون يعني أرسلنا الجواسيس. هذا إذن بالنسبة للنوع الأول من أنواع الكلمات التي تعرب إعراب المثنى وليست مثنى حقيقيا، يسميها النحاة بالملحق بالمثنى. النوع الثاني أسماء الإشارة. أسماء الإشارة في الحقيقة مبنية، ولكنها إذا كانت في صيغة التسمية تعرب إعراب المثنى. مثال ذلك قول الله تعالى هذان خصمان. هذان كيف يعرب؟ اسم إشارة، نعم. لا في في, في عندما يكون مبنيا نعم نقول اسم إشارة مبني في محل كذا، إعراب محلي. لكن إذا كان في صيغة التسمية فهو ملحق، فهذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وخصمان خبر. وقال الله تعالى أيضا قصة موسى عليه السلام وصاحب مدين، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. بنتي هاتين هذه يعني جاءت مجرورة أنه بدل من ابنتي، وعلامة جره المضاف إليه مجرور وعلامة جره أو بدل عفوا مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقيا، لأن هذا وهذه مبنيان ولكن في صيغة التثنية يعربان إعراب المثنى ويلحقان به. وكذلك يقال بالنسبة للأسماء الموصولة إذا كانت في صيغة التثنية، فقول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم. اللذان، الذي اسم موصول مبني، واللذان لا يعرب هنا، يعرب مرفوعا وعلامة رفعه الألف، الابتداء رفع الابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. وكقول الله تعالى أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. أرنا الذين هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى. النوع الرابع من أنواع الملحقات بالمثنى ما دل على اثنين ولكن لا مفرد له مسموع عن العرب. هو يدل على اثنين ولكن لو جئت تبحث عن مفرد له من لفظه لا تجد، رغم وجود هذه الزيادة في آخره ألف ونون وياء ونون، ولهذا ليس بالمثنى الحقيقي. هذا ينحصر في الكلمات التالية وهي أربعة أو خمسة، العددان أو العدد ثلاثة، اثنان واثنتان وثنتان. هذه في حالة الرفع، اثنان واثنين، اثنتان واثنتين، ثنتان وثنتين. في الحقيقة ثنتان هي أصلها ترجع إلى اثنتان، غير أن اثنتان لما بدأت بالسكون الساء جاء بهمزة وصل لنتوصل بها لننطق بالحرف الساكن، أما ثنتان لما بدأت بكسرة استغنينا عن همزة الوصل لأنها نعم همزة زائدة وليست أصلية. ويضاف إلى هذه الأعداد ثلاثة كلا وكلتا، نصبح المجموع خمسة، اثنتان واثنتان، اثنان واثنتان، وثنتان، وكلا وكلتا. ونذكر أحكام العدد. أولا نقول اثنان واثنتان وثنتان، هذه الأسماء الثلاثة جاءت على صورة المثنى ولكن ليست مثنى حقيقيا. كيف نعرف؟ نحاول أن نجرد اثنان من ألف ونون يصبح اسم، لهذا يعني أصله لا، وكذلك نقول بالنسبة اثنتان وثنتان، لا يمكن أن نجرد هذه الكلمة من آخرها لكي تدل على واحد كما فعلنا مع المثنى الحقيقي، لا غير أنها تجري مجرى المثنى في الإعراب دون شرط يذكر. من أمثلة ذلك اثنان ذوى عدل منكم، اثنان جاء مرفوعا، وانظر في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين جاء منصوبا، في الأول مرفوع علامة رفعه الألف، وماذا نقول في إعرابه؟ لأنه ملحق بالمثنى، لا نقول أنه مثنى، ملحق بالمثنى. وأرسلنا إليهم اثنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. وهذا العدد قد يأتي أيضا مع عدد أخرى مركبة، أقصد اثنان واثنتان، يجري على هذه الأعداد الحكم السابق إذا كانت مركبة، تقول الله تعالى إذ انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عينا، اثنتا تعربه فاعلا مرفوعا بالألف وعلامة رفعه، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، بعثنا منهم اثني عشر نقيبا، اثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. أما أحكام كلا وكلتا فلهاتين الكلمتين أحكام، أحكاما وشروط نوجزها في النقاط التالية. أول شرط يشترط في كلا وكلتا كي تعربا إعراب المثنى أي بالحروف أن تضاف إلى الضمير الدال على التثنية. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أو كلاهما أحدهما أو كلاهما، فإذا تعرب كلا إعراب المثنى ترفع بالألف النائب عن الضمة إذا كان ما بعدها ضميرا دالا على اثنين، هذا الشرط الأول. شرط لهذا لو أضيفت كلا وكلتا لاسم ظاهر لا تعرب إعراب المثنى، لا تعرب إعراب المثنى، بل تعرب كالمقصور بحركات مقدرة على الألف، مثل كلتا الجنتين آتت أكلها كما قال الله تعالى كلتا الجنتين، كلتا فنقول مبتدأ مرفوع لم ترفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الألف معنى من ظهورها التعذر والاستحالة، وليست معربة إعراب المثنى. لماذا؟ لأن ما بعدها جاء اسما ظاهرا ويشترط في إعرابها أن يتصل بها الضمير الدال على اثنين، أو تقول التقيت كلا الطالبين، التقيت كلا الطالبين، كلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر والاستحالة، وكلا وكلتا اسمان ملازما للإضافة لابد أن يكون دائما نعم مضافين، لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، كلا في اللفظ في الصورة اللفظية يدل على واحد ولكن في معنى يدل على اثنين، لهذا يجوز لنا الاختيار أن نعبر عنه إما بصيغة الواحد أو بصيغة الاثنين، فإذا عبرنا عنه بصيغة المفرد ماذا نظرنا؟ نظرنا إلى لفظه، وإذا عبرنا عنه بصيغة المثنى نظرنا إلى معناه، فتقول كلاهما حضر الجلسة، كلاهما حضر الجلسة، كيف عملنا كلا؟ عملناه معاملة نعم المفرد لأننا ركزنا على لفظه الدال على واحد، لكن لو أردنا أن نعبر عنه بصيغة التثنية نكون نظرنا إلى معناه، نقول كلاهما حضر الجلسة، الأول حضر والثاني حضر بالتثنية، إذن يجوز الوجهان، تقول كلاهما حضر، كلاهما حضر. ومع جواز الحالين غير أن الأكثر مراعاة اللفظ، نراعي اللفظ ولا نراعي المعنى، وبالتالي نخبر دائما عن كلا وكلتا بصيغة الإفراد. تقول البلدان كلتاهما حضرت، ولا تقل وإن كان هذا صحيحا البنتان كلتاهما حضرتا. النقطة السابعة، نذكر أحكام نون المثنى بها، وبهذه المسألة نختم درسنا اليوم. نون المثنى والتي تلحق أيضا بالمثنى تكون مكسورة، وهذا هو المشهور فيها. تقول الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، بعكس نون المذكر السالم قلنا تكون مفتوحة، وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا أضيف المثنى يجب حذف نونه، نون تثنية تحذف، فتقول قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أصلها تبت يداني، لكن لما أضيفت كلمة يدا إلى كلمة أبي حذفت النون، فلا تلتقي نون التثنية مع المضاف إليه، لابد من حذفها كالتنوين. التنوين أيضا يحذف إذا كانت الكلمة مضافة، لا تقول كتاب الرجل بل تقول كتاب الرجل. وكقول الله تعالى أيضا يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أصلها صاحبين، ولكن لما جاء المثنى مضافا حذفت نونه. إذا أضيف المثنى المرفوع إلى كلمة أولها ساكن فإن علامة التثنية الألف تحذف في النطق، لا تنطق بها وتبقى في الكتابة فقط بالرسم. تقول جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف، هي لو نطقنا بها تقول جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف، لكن هذا في يعني في النطق غير صحيح. أنت تكتب الألف الدالة على الرفع في المثالين ولكن لا تنطق بها. وقد يقول قائل ألا يشكل هذا، فقد يفهم السامع أن الذي جاء هو صاحب واحد ومكرم واحد، كيف نجيبه؟ نقول لا خطأ، لأنه لو كان صاحبا واحدا لكان مرفوعا بالضمة. تقول جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف، ولما قلت جاءني صاحب الرجل ومكرم الضيف فهمنا أنهما اثنان، غير أنك لا تنطق بالألف مع أنها تبقى مرسومة ومكتوبة. ونتوقف عند هذا الحد ونرجع مسائل أخرى متعلقة بالتثنية وبجمع مذكر سالم إلى حصة لاحقة إن شاء الله. وأعيد التنبيه بأن حصة الأسبوع القادم والتي تليه لن تكون لسبب أنني سأغيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.